بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الصورة الخامسة مما ذكره المصنف، وهي أن تؤخذ البويضة من امرأة، لنفرضها هند مثلا، تلقح البويضة بحويمن رجل أجنبي، بعد جريان عملية التلقيح تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجة الرجل صاحب الحويمن. وقلنا بأن الحديث في هذه الصورة ضمن جانبين: الجانب الأول في مشروعية العملية المذكورة، والجانب الثاني في تحديد من تكون أما لهذا الجنين المتخلق. أما الجانب الأول فقلنا تارة تكون الأم صاحبة البويضة، وتارة تكون الأم صاحبة الرحم. ذكرنا الموانع والإشكالات المتصورة لو كانت الأم صاحبة البويضة، كما ذكرنا الموانع والإشكالات المتصورة لو كانت الأم صاحبة الرحم. وقد عرفت عدم تمامية شيء مما ذكر مانعا من مشروعية العملية المذكورة، ولا يوجد عندنا ما يوجب رفع اليد عن المشروعية، عليه مقتضى الأصل البناء على المشروعية. نعم، إرضاء للشيخ عباس، قد يتنزل الفقيه إلى الإحتياط اللزومي حذرا من الهرج والمرج، حذرا من تداخل الأنساب، حذرا من رمي المتشرع بعدم الورعية والتقوى، حذرا حذرا. فبالتالي الفقيه مراعاة لبعض الجوانب القيمية والجوانب الأخلاقية البنائية في كيان المجتمعات الإسلامية قد يراعي، فيتنزل إلى الاحتياط اللزومي طلبا لمزيد التقوى والوراء. خب، كلامنا فعلا في الجانب الثاني، وهو إلى من ينسب هذا الولد من حيث الأمومة، هل تكون أمه صاحبة البويضة أم تكون أمه صاحبة الرحم أم غير ذلك؟ في مقام الإجابة ذكر المصنف محتملات أربعة: الاحتمال الأول أن تكون أمه صاحبة البويضة وليست صاحبة الرحم، وقد اختار ذلك الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة. الاحتمال الثاني أن تكون أمه صاحبة الرحم وليست صاحبة البويضة، وهو مختار الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. الاحتمال الثالث ما يظهر من بعض المعاصرين كالسيد الحكيم لعله، البناء على ثبوت الأمومة للمرأتين، للأم صاحبة لصاحبة البويضة ولصاحبة الرحم على حد سواء. الاحتمال الرابع البناء على عدم كون أي منهما أمة، فلا صاحبة البويضة أم ولا صاحبة الرحم. حديثنا فعلا فيما يمكن أن يقرب به كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة. ما شفت حتى بناه، يعني ما شفت حتى بناه، لكن يذكر احتمال واحد.
بس أتوقع سمعت الشيخ بأن هذا الكلام يعتمد على تحديد مفهوم الأم.
جميل.
إذا حددنا مفهوم الأم مثلا، يعني اعتبرنا فيه نفترض أمرين، أن تكون صاحبة البويضة وأن تكون صاحبة الرحم، يعني في هذه الجنبتين.
جميل. جميل. جميل.
فبناء على هذا الاعتبار يتضح مثلا الوجه من القول الرابع الذي لم يقل بأمومة أي منهما.
أحسن.
أحسن. يتوفر الشرط.
أحسن.
إلا قال بأن أحدهما مثلا معتبر، نفترض بيكون زي السيد الحكيم، يعني إلا قال بكفاية أحد الأمرين.
السيد الحكيم قال الأمر، قال كلاهما، يعني هذه أم وهذه.
إيه. أجاين في نشأتنا. إلا قال مثلا يكفي واحد منهم، يعني مثلا البويضة أو التولد، فبيقول اثنين. واضح؟
بله.
وتبقى بعدين نفترض كان السيد الخوئي قال إلا الذين لا يولدنهم مثلا جاب الآية فاعتبر له قضية له تولد فهو بحسب الآية فهم أن هذا هو مفهوم الأم فقال بدا ولا قال مثلا بأن الأم هو الأصل حتى من الناحية اللغوية في إخنا الأم هي الأصل عدل له فأمه هاوية يعني في بهالطريقة
أصله يعني على أين سيتضح إن شاء الله. كيف كان؟ إذن عندنا أربعة محتملات نعمد إلى عرض وجه كل واحد منها. أما الاحتمال الأول وهو أن تكون أمه صاحبة البويضة، فباعتبار أن بويضة الأم مبدأ تكون الجنين، فأصل الجنين من البويضة التي تفرزها المرأة، ولذلك يقال الأم بمعنى الأصل والعماد خط بحسب بعض كلمات اللغة. أما احتضان البويضة في الرحم وتغذيتها عن طريق الدم فهو يشبه احتضان الطفل وإرضاعه، فكما أن أمومة المرضعة ليست أمومة حقيقية كذلك أمومة صاحبة الرحم ليست أمومة حقيقية. لماذا؟ لأن أمومة صاحب الرحم لا دور لها في الصفات الوراثية التي يكتسبها الطفل، تلك الصفات الوراثية التي يكتسبها الطفل تنتقل إليه من صاحبة البويضة، صفات الخؤولة مثلا أو ما شابه من صاحبة البويضة. يساعد على هذا الاحتمال عدم قبول العرف ألا تكون للولد أمة، بل العرف يعتبر صاحبة البويضة هي الأم. لذا لو زرعت البويضة مثلا الملقحة في رحم صناعية أو زرعت في بطن رجل أو زرعت في رحم حيوان فتغذت البويضة حتى تكاملت، من يكون أمه؟ الرحم الصناعية أو الحيوان؟ يقولون أصله وهي البويضة، فبالتالي هي أمه فيلتزمون بهذا. إذن بناء على هذا سوف يكون القول الأول موجها بما ذكرنا. انجي الاحتمال الثاني وهو أن تكون الأم صاحبة الرحم وليست صاحبة البويضة. زين، وجه هذا الرأي أن أمه هي التي تلده، المرأة التي تلد الولد هي الأم يا شيخاني، استنادا إلى قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. زين، يعني عندما يقول الآية مضمونها هكذا، عندما يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فهل تكون أما؟ يقول لا، أمه التي ولدت، أما مجرد جعلها كظهر أمي لا يجعلها أما، فبالتالي أمه من قامت بولادته، فالأم هي خصوص الوالدة، وهذا يعني أن غير الوالدة ليست أمة، توقيب دلالتها أن يقال أن الولادة لغة وعرفان وهي وضع المرأة جنينها. دلت الآية القرآنية على حصر الأمومة في خصوص الأم التي تلد الطفل، عليه يكون المناط في صدق اسم الأم على حصول الولادة، فما لم تحصل الولادة لا يصدق عنوان الأم. يساعد على هذا المعنى أنه لن تكون للطفل أم وفقا للاحتمال الأول حال أخذ بويضة مستنسخة مثلا وزرعها في رحم امرأة أخرى. احنا الآن أخذنا بويضة من هند، استنسخنا من بويضة هند بويضة أخرى، جردناها من الصفات الوراثية و إلى آخر واستنسخناها. طيب، ثم أخذنا البويضة المستنسخة ولقحناها بحويمن زيد وزرعناها بعد ذلك في رحم هند امرأة زيد. من هي صاحبة البويضة؟ ما في صاحبة بويضة، لأن البويضة الموجودة عندنا بويضة ليست جنسية كما يقولون، هي بويضة مستنسخة. فبالتالي بناء على الاحتمال الأول أن أم الولد صاحبة البويضة سوف تكون، سوف لن يكون لهذا الجنين المتخلق أم. لماذا؟ لأنه ليست البويضة جنسية بل هي بويضة مستنسخة. زين، بس أكمل عبارتي أسمعكم. فبناء على هذا سوف يقال أنه ليس له أم لأنه لم يولد من بويضة أنثى بل ولد من بويضة مستنسخة، وهذا مما لا يساعد عليه العرف. العرف يرى أن أمه هي صاحبة الرحم التي ولدت فيتحقق الغرض بفرض.
كنت أريد أقول سمعت الشيخ بأنه وأن استنسخت البويضة يعني صار في انتزاع للجينات الوراثية بحسب الفرض الذي ذكرته، بس يبقى بحسب العرف أن الأصل هو البويضة وإن كان أجريت عليها بعض التغييرات.
لا 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 لا، شوفوا عندكم فرضين. زين، لما عبرت بسلب يعني أردت إيجاد الاستنساخ، يعني عند مرة المعنى اللي فهمته من كلامي أنها هنا بويضة مستفادة من هند أجرينا عليها تحسينات، لما أريد هذا المعنى. زين، أردت لا أوجدنا بويضة عديلة لها. زين، فبالتالي لا زالت بويضة هند موجودة، تبغاها نرجعها إليها ما لنا علاقة فيها، لكننا من بويضة هندين استنسخنا بويضة جديدة. الكلام هنا هل تنسب البويضة الآن هو ابن من؟
جديدة كيف تسويتها؟
استنساخ.
استنسخ منها؟
منها، زي ما استنسخوا النعجة اللي. زين، فخب بعد علميا نسعى على نحو الفرض الآن احنا نتكلم. خب، هل أنه يقع أو لا يقع ذاك أمر آخر. خب، هذا الدليل أو تقريب الجواب الثاني. طبعا حاصل التقريب للوجه الاحتمال الثاني البناء على أن المستفاد من الآية القرآنية حصر الأمومة فيما نجم عنها التولد، حصر الأمومة، فلا يمكن أن نتصور أمومة دون تولد. صار واضح؟ فالأم هي الوالدة ليس إلا. هذا الدليل يعتمد على أن يكون الحصر في المقام حصرا حقيقيا وليس حصرا إضافيا. وبكلمة يا شيخاني عندنا نوعان من الحصر، حصر حقيقي وحصر إضافي. ونقصد بالحصر الإضافي أن يكون حصر صفة في موصوف ما، أو بالعكس بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا إلى جميع ما عدا. مثلا قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، حصر المحرم في المذكورات بالإضافة إلى ما كان يحرمه أهل الجاهلية حينئذ. طب ليش؟ لأن من المعلوم أن المحرمات من الأكل والشرب ليست منحصرة في هذه الأمور. خب، أو مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، حصر صفاته صلى الله عليه وآله في الرسالة إنما هو بالإضافة إلى سائر ما كان يتوهمه الناس له من الصفات التي تخرجه عن كونه بشرا، وهكذا. إذن المقام هكذا. وطبقا لهذا يقرر بأن الحصر الإضافي لا مفهوم له، لا مفهوم له بالنسبة إلى ما عدا الشيء أو الأشياء الملحوظة فلا يتعلق. طبعا والأمثلة كثيرة، يمكن أن يقال أيضا يعني موارد كثيرة يجدها المتأمل في النصوص الشريفة. طيب، انجي الآن الحصر في الآية القرآنية هل هو حصر حقيقي حتى يقرر بأن الأمومة معلقة على التولد، أو أن الحصر حصر إضافي فيكون بلحاظ أو بالنسبة إلى شيء ما؟ خب، إلى المظاهرة أحسن. الظاهر طبعا إنما يتم كلام الإمام الخوئي إذا بنينا على الأول أن الحصر حقيقي. الآن ننظر، الظاهر أن الحصر في الآية الشريفة حصر إضافي، بمعنى أن مفاد الآية هو حصر الأمومة في الوالدة بالإضافة إلى المرأة المظاهرة. يعني عندما قال هي علي كظهر أمي لا قيمة لهذا الأمر، ما صارت أما، لا ترى أمك من ولدتك، ومجرد قولك هي علي كظهر أمي لا ينزلها منزلة الأم. فإذا الله سبحانه وتعالى لما نفى الأمومة عن المرأة المظاهر منها أراد تأكيد النافي بحصر الأمومة في الوالدة، فلا يستفاد من الآية أزيد من أن الحصر بالإضافة إلى الزوجة المظاهر منها، ولا تدل على نفي أمومة غير الوالدة مثلا المرضعة، مع أنه ورد التعبير عنها بالأم في القرآن الكريم، فقال عز من قائل وأمهاتهم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أيضا الأمهات بالاحترام مثل زوجات النبي كما أشار إلى ذلك المصنف، وهو قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذا التعبير يؤكد هذا المعنى. إذن بناء على هذا يتضح عدم تمامية الاحتمال الثاني الذي تبناه الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه لعدم دلالة الدليل المستند إليه في مقام الإثبات. إن شاء الله واضح. بقي عندنا احتمالا الثالث أن تكون الأم كليهما، والرابع أن لا تكون له الأم. أقول سريعا، أما بالنسبة للاحتمال الثالث فيمكن أن يقرب بالقول بأن كليهما أم بما تقدم في تقريب الاحتمال الأول نفسه، يعني ما دل على إطلاق الأم على صاحبة البويضة التي تنتقل صفاتها الوراثية وصفات إخوتها إلى الجنين، وكذلك إطلاق الأم على صاحبة الرحم التي تحمل الجنين ثم تضعه، خب مع عدم وجود ما يمنع من تعدد الأمومة التكوينية والأمومة النسبية، زين، فعندها سوف تكون النتيجة البناء على كليهما. وبعبارة أخرى، لا منافاة بين ما دل على ثبوت الأمومة لصاحبة البويضة وما دل على ثبوت الأمومة لصاحبة الرحم، خصوصا مع إمكانية البناء على تعدد الأم التكوينية وتعدد الأم النسبية. لا يوجد عندنا محذور في تعدد إمكان عقلي ممكن وأيضا إمكان شرعي متصور، فبناء على هذا نلتزم بالأمومة لكليهما.
أردتم سمعنا شيخ بالأم النسبية الوالدة
خب حتى وأيضا صاحبة البويضة، يعني تكوينا أن تكونه كان منهما، لأن تكونه من البويضة ومن تغذيه من رحم الأم، والأمومة الشرعية يعني الأحكام الشرعية المترتبة من نسب من توارث من إلى آخر. خب اللي الأمومة النسبية عفوا
في الثاني
لجنتين، يعني لا يوجد ما يمنع من الالتزام بكليهما، ما دل على كذا يساعد على القبول وما دل على كذا يساعد على القبول، ولا يوجد بينهما منافاة حتى يقال بعدم إمكانية الالتزام بكلا الأمرين معا. خب يعني ما في معارضة. نعم يبقى الكلام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فمنها ما يقبل التعدد كحرمة النكاح وجواز النظر، ومنها ما يقبل القسمة، ما في مجال للتعدد، خب مثل التركة بعد، خب ما نقدر نعطي هذه ونعطي هذه الثم، خمو زوجتينهم، أو عفوا نعطي هذه ونعطي هذه الثلث مثلا، خمو زوجتينهم يعني نصيب الأم، ما نقدر نعطي هذه ونعطي هذه، لا يقبل القسمة، فنقول نصيب الأم يقسم على الاثنتين فيكون مناصفة بينهما مثلا. خب زين هكذا مثلا. وعندنا قسم ثالث وهو غير ذلك، يعني لا يقبل التعدد ولا يقبل القسمة، كحق الحضانة مثلا. خو ما نقدر أنها هذه حاضنة وهذه حاضنة، خو واحد الطفل ولا يقبل القسمة، نصعد هذه ونصعد هذه مثلا، خو ما يمكن. فإذا كيف راح يلتزم بها؟ راح يلتزم حينئذ بأن حق الحضانة يكون على نحو التناوب، مرة لهذا ومرة لهذا. خب فبناء على هذا سوف يلتزم. يبقى عندنا الإرضاع على من أو لمن؟ المستظهر من أدلة الإرضاع أنه حق ثابت للوالدة، ثابت لمن؟ للوالدة، فبالتالي تختص به الوالدة دون صاحبة البويضة.
ما يضر أن الروايات التي جاءت في هذا الكتاب ليست ناظرة إلى الأم التكوينية، فهي تنظر إلى الأم الطبيعية التي تتحد فيها المسألتين.
ما في مشكلة، إذا كان كذلك فسوف نلتزم بأن الإرضاع كالحضانة مما يبتنى أو يلتزم فيه بالتناوب، وما في أي محذور. خب بناء على كلامكم لا محذور أن نجعله من القسم الثالث فيكون من صغريات التناوب. إذن النتيجة إمكان الاحتمال الرابع الثالث. بقي عندنا الاحتمال الرابع والأخير، وهو أن يلتزم بعدم ثبوت أم إليه أصلا، فلا أم صاحبة بويضة ولا أم صاحبة رحم، وبالتالي يلتزم به. لماذا؟ نقول يعتبر يعني الوجه في الاحتمال الرابع أو الوجه القول الرابع أو الاحتمال الرابع يعتمد على تحديد مفهوم الأم. فنقول هكذا، يعتبر في صدق الأم أمرا وهما أن تكون صاحبة البويضة، أن تكون صاحبة البويضة وأن تكون المحتضنة للجنين في رحمها، فيعتمد على هذين الأمرين. خلال مرحلة الحمل لا بد أن تكون محتضنة للجنين في رحمها، ولا بد أن يكون متكونا من بويضتها. زين، بدون هذين الأمرين معا لا تستحق الاسم. وعلى هذا لما كانت البويضة من إحداهما والاحتضان للأخرى انتفى الأمران في واحدة، يتقرر عندها عدم انطباق عنوان الأم على أي منهما. صار واضح الكلام؟ هذا الاحتمال الرابع. هذه أربعة احتمالات ذكرت في المقام. تعالوا الآن لنرى ما هو مختار المصنف. المصنف قد استقرب أن تكون الأم هي صاحبة البويضة. لماذا؟ قال لأن ذلك هو المفهوم عرفا من الأمومة، لأن الأمومة بمعنى العماد، بمعنى الأصل، بمعنى الوجود، بمعنى الحياة، فذلك يشير إلى أصل تكونه ووجوده وحياته، ولا ريب أنها الأم، زين، صاحبة البويضة. أما الحاضنة فقلنا هي بمثابة المرضع على الطفل ليس إلا، فإطلاق الأم على المرضع إنما هو إطلاق توسعي مجازي وليس إطلاقا حقيقيا، فيستدعي ذلك حصر الأمومة في صاحبة البويضة، وهو الاحتمال الأول الذي ذكرناه وقد نسبناه إلى الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة.
ناقش سماحة الشيخ قوله، وإن كان أنا كنت أميل إلى هذا بس يمكن أن يناقش، بأنه اعتمد في التحديد على صفة الأمومة صفة، لو مثلا إحنا أردنا أن نعتمد على الوالدة فبتكون الوالدة هي صاحبة الرحم، ولو قلت أنا المتبادر عرفا مثلا من كلمة الوالدة هي صاحبة الرحم وهي التي تلد، فبتكون والدتي هي فلان.
يعني قصدكم أن المفروض أن يقال الوالدة وليس يقال الأم؟
لا، أنا أقول فيه إحنا عندنا شغلتين، يعني وثنتين استخدمهم القرآن، استخدم كلمة الأم، استخدم كلمة الوالدة. الوالدة خب التي ولدت، الأم المفهوم منها أنها الأصل زي ما قلت، بالتالي بيكون معناه
صاحبة
البويضة.
ولذلك
الموضوع ما هو محسوم يعني.
ولذلك زين وفقا لهذا ألا يستوجب البناء على الاحتمال الثالث أن عنوان الأمومة ثابت لكليهما ولو بلحاظ وبلحاظ، هذه أم وهذه والدة، فيكون العنوان منطبقا على كلتيهما.
ممكن لأن الشارع استخدم الكلمتين، يعني استخدم كلمة الأم،
استخدم كلمة الأم بلحاظ الآص، يعني كأنما الاستخدامها في القرآن الكريم كان بلحاظين، استخدمها بلحاظ الآص فعبر أمة، واستخدمها بلحاظ الولادة فعبر والدة. ولذا لو جعل يمكن القول الثالث هو المثلا الأقرب وجيه للأنصاف. خب على أي حال زين، الآن احنا من جاري الشيخ عباس، لو لم يمكن القبول بما ذكره المصنف، يعني لم يمكن تعيين أحد من الاحتمالات الأربعة، ما هو مقتضى الأصل؟ هل مقتضى الأصل البناء على الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ قد يتصور واحد البناء الرجوع إلى الاستصحاب، نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لنفي الأحكام الشرعية المترتبة على الأم، لأنها طبعا سواء كانت صاحبة البويضة أم كانت صاحبة الرحم، وسنلتزم بالاحتمال الرابع أن ليس له أمة، لأنها لم تكن أما قبل أن يكون الولد، فيبنى على الحالة السابقة في الأزل. خب فيبنى على الحالة السابقة بعد تكونه أيضا، ويحكم بعدم أمومتها له، وهكذا في جانب الجنين، فيقال أنه لم يكن ولدا لها قبل أن يكون، فعند الشك في اتصافه بهذا العنوان عند تكونه فمقتضى الأصل عدمه، وهكذا. صار واضح جوابه؟ مع غض النظر عن أن استصحاب العدم الأزلي حجة أو ليس بحجة، لأن هناك كلاما بين الأعلام في حجية استصحاب العدم الأزلي، يعني مثلا يشير الشيخ السبحاني حفظه الله وكذا غيره إلى أن العرف هل يفهم من صحيحة زرارة لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، اليقين الموجود عندك نتيجة ملاحظة ما كان موجودا في عدم الأزل، أو لليقين الحالي في العرف. زين، فبالتالي يقول غير واحد من الأعلام بأنه هذا لما كان غير عرفي من النص، والعرف لا يلتفت إليه أصلا، لا مجال للاستدلال عليه، فلا يشمله ما دل على حجية الاستصحاب. سدعونا من هذا، بنسلم احنا بأن استصحاب العدم الأزلي حجة، وسنبني على أنه معتمد. يبقى عندنا إشكال آخر، أن مقامنا لا يصلح صغرى لجريان استصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لما قرأناه في الأصول أن الشبهات عندنا قسمان، شبهات موضوع مفهومية وشبهات مصداقية، وقرأنا في الأصول أن الاستصحاب يجري في مورد الشبهات المصداقية دون مورد الشبهات المفهومية، هذه كبرى. تعالوا الآن مقامنا، شبهة مصداقية أو شبهة مفهومية؟ أحسنتم، أساسا مفهوم الأم محدد عندنا حتى نستصحب أمومة هندين أو أمومة عمرة، نستصحب عدم أمومة هندين أو عدم أمومة عمرة أبدا. المقام عندنا شك في مفهوم الأم، شك في مفهوم الولد، وليس الشك في مصداقهما بعد وضوح مفهومهما. إذن الشبهة شبهتان مفهومية، والمعروف أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية بسبب التردد بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع، فلا يكون هناك ركن من أركان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، أو قل وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. الآن في المورد احنا مرددين في عادة في الشبهات المفهومية، التردد في ماذا؟ التردد في ثبوت المفهوم وفي عدم ثبوت المفهوم. ولذلك هل أن صاحبة البويضة أم زين أو أن صاحبة البويضة ليست أم؟ فالمقام تردد بين اليقين ببقاء صفة الأمومة وبين اليقين بارتفاع صفة الأمومة، هذا في الحقيقة.
هل أعبر كده بانطباق المفهوم وعدمه؟
أحسن، نفس الكلام. على هذا سوف يكون المناسب الرجوع إلى الأصول الأخرى في المقام، خب، بلحاظ كل أثر. يعني عندما نشك في ثبوت حق الحضانة لصاحبة البويضة أو صاحبة الرحم نجري استصحاب عدم ثبوت حق الحضانة. عندما نشك مثلا في أرث صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم نجري استصحاب عدم أرث كل منهما. زين، عندما نشك في أرثه لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم أيضا نجري عدم أرثه لأي واحدة منهما. وكذلك عندما نشك في صحة عقده على أي منهما صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم نجري استصحاب عدم صحة عقده على أي منهما، وهكذا. إذن سوف يجري الاستصحاب في كل مورد مورد كما بينا. فقط مطلب ينبغي الالتفات له في المقام: جريان الاستصحاب في المقام مشروط بعدم وجود علم إجمالي منجز في البين، أما مع وجوده لن تجري الأصول في أطرافه لما يذكرونه بلحاظ الأصول الترخيصية أو لما يذكرونه من وجود المناقضة أو ما شابه. الكلام في حال وجود العلم الإجمالي، هل تجري الأصول في أطرافه أو لا تجري؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.